بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو حاتم محمد بن حبان البصري رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، باب ذكر الزجر عن ترك قبول الهدايا من الإخوان، قال حدثنا محمد بن صالح الطبري قال حدثنا عبد الله بن عمران الأصفهاني بالري قال حدثنا يحيى بن دريس قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمس عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ذكر الزجر عن ترك قبول الهدايا من الإخوان. الهدايا بين الإخوان مما يزيد المحبة ويقوي من الصلة ويعمق الرابطة، ولهذا جاء النهي عن رد الهدية لما تحققه الهدية من خير وقوة في التواصل، وليس الأمر راجعا إلى حجم الهدية، وإنما هو راجع إلى اعتبار المهدي لأخيه وذكره له واحتفائه به. ولهذا الهدية وإن كان قلت في ثمنها أو قيمتها أو نحو ذلك، لها أثرها ولها فائدتها للناحية الاعتبارية التي يجدها الإنسان من أخيه باعتباره له واهتمامه بشأنه وتقديمه ما تيسر من شيء يوثق هذه الصلة والتواصل بينهما. والهدية لا ترد، لا ترد إلا إذا كانت الهدية في نفسها من الأمور المحرمة المنهي عنها، أو كانت في باب من الأبواب التي نهي عنها كهدايا العمال، فإنها غلول ويحرم أخذ الهدية في هذه الحال. أو إذا كانت الهدية أخذت هذا الاسم وهي في الحقيقة ليست هدية، مثل ما يصنع بعض الناس، يقدم الرشوة التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى عنها كما جاء بذلكم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باسم الهدية في الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي. لو قدم الإنسان رشوة وقال هذه هدية، فإن تسمية الباطل بالأسماء الصحيحة لا يغير من حقيقته ومن كونه باطلا. الشاهد أن الهدية بين الإخوان لها مكانتها العظيمة ولها أثرها المبارك في تمتين الأخوة الإيمانية، وجاء النهي عن ردها. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. وهذا الحديث اشتمل على ثلاث وصايا عظيمة: الأولى إجابة الداعي، وإجابة الداعي على سبيل الوجوب إنما هو في الدعوة إلى الوليمة، وليمة العرس، وما سوى ذلك فإنه لا يجب، على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك. وأما دعوة الوليمة، وليمة العرس، فإنه يجب عليه أن يجيب الداعي كما قال عليه الصلاة والسلام أجيبوا الداعي. لكن إذا كان في مكان الدعوة أو في تلك المناسبة التي دعي إليها أمر منكر ومحرم فإنه لا ليس له أن يذهب إلا إذا كان ذلك بنية الإنكار وكذلك إذا كان له عذر كارتباط سابق أو نحو ذلك أو مثلا اعتلال في صحة أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليه ولا يلزمه في مثل هذه الحالات إجابة الدعوة. وقوله ولا تردوا الهدية وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة فيه الزجر والنهي عن رد الهدية. والهدية لا ترد إلا إذا كانت الهدية محرمة في نفسها أو كانت الهدية تحمل هذا الاسم اسم هدية لكنه في باب أو مجال جاء النهي عنه مثل هدايا العمال ومثل الرشوة إن سماها مقدمها هدية أو نحو ذلك. وقوله لا تضربوا المسلمين قوله ولا تضربوا المسلمين هذا فيه النهي عن الضرب ويتناول بعموم النهي عن ضرب الإنسان لولده أو لأهله أو لخادمه أو نحو ذلك ففيه النهي عن الضرب. لكن جاءت بعض الأدلة في استعمال الضرب فيحمل ذلك على أن الضرب لا يصار إليه ابتداء وإذا وجد الضرب واحتيج إليه لا يكون ضربا شديدا وإنما يكون الضرب آخر الدواء ويكون أيضا في حدود ما يكون به التأديب لا أن يكون على سبيل فيه إضرار بالمضروب فإن هذا مما لا يجوز.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الخبر عن ترك قبول الهدايا بين المسلمين. والواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها ولا يردها ثم يثيب عليها إذا قدر ويشكر عليها. وإني لأستهب للناس استعمال بعث الهدايا إلى الإخوان بينهم إذ الهدية تورث المحبة وتذهب الضغينة.
قوله رحمه الله تعالى ثم يثيب عليها وهذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها ومعنى أنه يثيب عليها أي يكافئ عليها بأن يهدي إلى من أهداه بمثل هديته أو بأحسن منها أو نحو ذلك فيقبل الهدية ويثيب عليها ويشكر عليها. والشكر على الهدية قدر زائد على الإثابة على الهدية.
قال ولقد حدثنا محمد بن المهاجر قال حدثنا الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال أنبأنا الليث قال سمعت عبد الملك بن رفاعة الفهمي يقول الهدية هي السحر الظاهر.
يقول الهدية هي السحر الظاهر يقصد بهذه الكلمة أن لها تأثيرا على القلوب ولها أثر على القلوب. نعم.
قال حدثني إبراهيم بن أبي أمية بطرس قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان قال لما قعد أبو حنيفة رحمه الله قال للناس مساور الوراق كنا من الدين قبل اليوم في ساعة حتى بلينا بأصحاب المقاييس قوم إذا اجتمعوا صاهوا كأنهم ثعالب ضبحت بين النواويس
ضبحت
بين النواويس. قال فبلغ ذلك أبا حنيفة فبعث إليه بمال فقال مساور هنا قبض المال إذا ما الناس يوما قايسونا بآبدة من الفتيا طريفة.
آبدة يعني معضلة
أتيناهم بمقياس صحيح مصيب من طراز أبي حنيفة إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة.
يعني أن الهدية من الأمور التي أيضا تفيد أو المجالات التي تفيد فيها أنها تدرأ عن الإنسان وفيها الدب عن عرضه، فإذا مثلا علم عن شخص أنه مثلا يتكلم فيه أو يسيء إليه فقدم له هدية مناسبة حتى لا يذهب عنه مثلا ما في نفسه من أمور ثائرة على أخيه فيلاطفه ويدرأ شيئا مما في نفسه بهدية يقدمها إليه، فهذا فيه من الدفع بالتي هي أحسن ما لا يخفى. نعم.
قال وأنشدني الكريزي: إن الهدية حلوة كسهر تختلب القلوب، تدني البعيد عن الهوى حتى تصيره قريبا، وتعيد مدغن العداوة بعد بغدته حبيبا، تنفي السخيمة عن ذوي السهناء وتمتحق الذنوب.
هذا يعدد يعني هذه الفوائد للهدية، أولا في حلاوتها وكيف أنها تؤثر في القلوب وأنها تدني البعيد وتبعد الضغائن وتنفي ما في القلوب من سخائم، فهذه كلها من الفوائد التي تترتب على الهدية.
قال أنبأنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني بالكرك وإبراهيم بن محمد الدستوائي بالتستر، قال حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة الكندي قال حدثنا بكار بن أسود العيزي.
لو مثلا قدر أن مثلا في بلدك شخص تعلم عنه أنه يضمر لك عداوة، وربما أنه مثلا يتكلم فيك أو نحو ذلك، وسافرت وحملت هدية جميلة وزرته وقلت أنا في سفري ذكرتك وهذه اشتريتها من المكان الفلاني وحملتها من لا أقصد بها إلا شخصك، ولاطفته بكلام جميل وقدمتها له، هذه بإذن الله سبحانه وتعالى تذهب من النفوس ضغائن وسخائم. لكن كثير من الناس يعني يفضل في تعاملاته أن يميل إلى العنف، وإذا كان يساء إليه يحاول أن يسيل الآخر بأيضا شكل أكبر، فكثير من الناس يفضل أنه يتعامل بهذه المعاملة ولا يفكر، يعني حتى إنه لو عرض عليه مثل هذا العرض يعده ضرب من السفه، كيف أنه يعني يتجرى علي ويسيء إلي وأذهب إلى بيته وأقدم له هدية؟ ربما بعض الناس يعد هذا نوع من الدناءة، دناءة النفس، أو بل هذا من الخلق الذي لا ينهض له كل أحد ولا يوفق له كل أحد. ولا شك أن المسلم مطلوب منه أن يدفع بالتي أحسن ويداري الأمور. ومر معنا باب عند المصنف رحمه الله تعالى في المدارات والفرق بين المدارات والمداهنة، وضرب هناك مثل جميل في المدارات وكيف أنها يترتب عليها من الآثار الجميلة والعوائد الحميدة. نعم.
قال أنبأنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني بالكرك وإبراهيم بن محمد الدستوائي بتصدر قال حدثنا محمد بن عبيد بن عطبة الكندي قال حدثنا بكار بن أسود عيزي قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال بلغ الحسن بن عمارة أن أعمشا يقع فيه فبعث إليه بكسوة.
فبعث إليه بكسوة، يعني بعث إليه بثياب وملابس جيدة، بعث إليه بكسوة. فلما كان
بعد ذلك مدحه الأعمش، فقيل له كيف تذمه ثم تمدحه؟ قال إن خيثمة حدثني عن عبد الله قال إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى قال لنا هذان الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أهابه.
نعم، يعني هذا الكلام كلام جميل. القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، وما من شك أن الهدية ضرب من ضروب الإحسان، ضرب من ضروب الإحسان، والنفس جبلت على حب من أحسن إليها، كما أن في الوقت نفسه جبلت على بغض وكراهية من أساء إليها. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: قال لنا هذان الشيخان، قال لنا هذان الشيخان، يعني شيخه الحسين بن إسحاق وشيخه الآخر إبراهيم بن محمد اللذان يروي عنهما هذا الخبر. قال لنا هذان الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. قال: وأنا أهابه، قال وأنا أهابه، أي في نفسه شيء من الإسناد، ولهذا وجدت هذه الهيبة عنده. والإسناد فيه إسماعيل بن أبان وهو الخياط، متروك الحديث. نعم.
قال: والبشر مجبولون على محبة الإحسان وكراهية الأذى، واتخاذ المحسن إليهم حبيبا، واتخاذ المسيء إليهم عدوا. فالعاقل يستعمل مع أهل زمانه لزوم بعث الهدايا بما قدر عليه لاستجلاب محبتهم إياه، ويفارقه تركه
ويفارق بدون الهاء التي بعدها، ويفارق تركه
تركه مخافة بغضهم.
نعم، يعني بغضهم. نعم، يوصي بالعناية بالهدية، يقول لما ترتب عليها من استجلاب المحبة.
قال: ولقد أنشدني الأبرش: هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة، وتزرع في الضمير هوى وودا، وتكسو المهابة والجلالة، مصايد للقلوب بغير لغب، وتمنهك المحبة والجمال.
أيضا هذا تعداد لفوائد الهدية وثمارها وآثارها، أنها تولد في القلوب الوصال، وتزرع في الضمائر المحبة والوداد، وتكسو أيضا المهدي المهابة والجلال، ثم هي أيضا مصائد للقلوب، يعني تستجلب قلوب الناس ومحبتهم لك بغير لغب أي تعب، بغير لغب أي بغير تعب، وتمنحك المحبة والجمال. هذا كله فوائد تترتب على الهدية.
قال: حدثني محمد بن سعيد القزاز قال: حدثنا عبد الله بن لقمان البهراني النجراني قال: حدثنا موسى بن أيوب قال: حدثنا خداش بن المهاجر عن الحسن بن دينار عن ابن سيرين قال: كانوا يتهادون الدراهم في الجوالقات والأطباق.
هذه الجوالقات أوعية من الخيش، فكانوا يتهادون الدراهم في الجوالق والأطباق. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل أن يستعمل الأشياء على ما يوجب الوقت، ويرضى بنفاض القضاء، ولا يتمنى ضد ما رزق، وإن كان عنده شيء تافه يجب أن لا يتمنع من بذله لاستحقاره واستقلاله، لأن أهون ما فيه لزوم البخل والمنع، ومن حقر شيئا منعه بل يكون عنده الكثرة والقلة في الحالة سيان، لأن ما يورثه الكثير من الخصال أورث الصغير بقدره في الفعال من الفعال.
نعم، يعني قوله: وإن كان عنده الشيء التافه يجب أن لا يمتنع من بذله، يجب أن لا يمتنع من بذله. فالهدية لا يرجع اعتبارها لثمنها أو قيمتها، بل ترجع إلى الناحية المعنوية التي هي اعتبار المهدي لك، ويعني قيمتك عنده، هذه لها أثرها. ما في مانع أضرب لكم، يعني مثلا لو أن أحد المعتمرين أخذ بعض المساويك، ثم لما قابل بعض جيرانه قال: هذا وأنا في المدينة اشتريته لك، وأنا حملت المدينة لك شخصيا، وأعطاه إياه، كم له وقع في نفسه، كم له من الوقع في نفسه. أو مثل هذه الأشياء اليسيرة جدا، قال: ولو عودا من إراك، يعني حتى لو كان عود من إراك ويعتبر شيء يسير جدا، سيكون له وقع، ويجد طعما وحلاوة لهذا المسواك، وكل ما استاك فيه يتذكر يعني أنك حملته ومن المدينة وقصدته به. فمثل هذه الأشياء يعني لا يستحقر الإنسان شيء، فلا يقول إما أن أقدم له شيئا سخيا وجميلا ويليق بالمقام أو لا، لا لا تستحقر. المتيسر تهديه له، المتيسر تهديه له، والهدية لها أثرها حتى ولو كانت شيئا قليلا. نعم.
قال حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا إبراهيم بن عمر بن الحبيب عن الأصمعي قال دخلنا على الكهمس العابد فجاء بخمسة وعشرين بصرة حمراء.
في بعض النسخ إحدى عشرة يعني أقل عددا.
فقال هذا الجهد من أخيكم والله المستعان.
قال هذا الجهد من أخيكم، يعني جاء بتمرات أو بسر معدودات، 11 تمرة أو 11 حبة من البسر، وقدم قال هذا الجهد من أخيكم. نعم.
قال وأنشدني ابن الزنجي إن المنى عجب لله صاحبها لعل هتف امرئ فيما تمناه، فإن ترى عبرا فيهن معتبر يجري بها قدر فالله أجراه، لا تحقرن من الإحسان محقرة أحسن فعاقبة الإحسان حسناه.
الشاهد من هذه الأبيات قوله لا تحقرن من الإحسان محقرة، يعني حتى لو كان أمرا يسيرا أو يعد محتقر في أو تافها عند الناس لا تحقر من الإحسان شيئا.
قال حدثنا محمد بن أيوب بن مشكات بن مشكان بالطبرية قصبة الأردن قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا سلمة بن عبد الملك الأوسي قال حدثنا المعافي بن عمران قال سمعت ميمون يقول ومن رضي من خلة الإخوان بلا شيء فليواخي أهل القبور أهل القبور. قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي قال حدثنا محمد بن الوليد بن أبان العقيلي قال حدثنا نعيم بن حماد قال أنشدني بن المبارك ما ذاق طعم الغنى من لا قنوع له ولن ترى قانعا ما عاش مفتقرا، والعرف من يأتيه يحمد عواقبه ما ضاع عرف ولو أوليته حجرا. قال سمعت يوسف بن يونس الفرغاني يقول بعث أبو السنور شاعر إلى الأمير أبي الأشعث بطبق ورد يوم نيروز هدية، وبعث إليه بهذه الأبيات بعثنا ببرق تافه دون قدركم وما تبعث الأطياف للقل والكثر، ولكن طرفا أن تزيد مودة فهل تكرمنا بالقبول وبالعذر، لو كان بري حسب ما أنت أهله أتاك إذن روحي على طبق البر.
نعم. قول هذا الشاعر فهل تكرمنا بالقبول، الجواب أنه لا يقبل، يعني هذه الهدية لا تقبل، وهذه الهدية من النوع الذي يجب أن يرد لأنها هدية في مناسبة محرمة الذي هو عيد النيروز، وهذا من أعياد المجوس، فمثل هذه الهدية لا تقبل. فقوله هل تكرمنا بالقبول، الأصل أن يقال لا تقبل هذه الهدية، وهذه ترتبط بعيد من أعياد المجوس، فالأصل في مثل هذه الهدايا عدم قبولها ومناصحة المهدي. نعم.
قال سمعت عمر بن محمد الهمداني يقول سمعت غزيرة بن محمد الغساني يقول قدم بعض الكتاب العسكر فأهدى إليه إخوانه، وكان فيهم من قعد به الحال فوجه إليه بدقة وأشنان وكتب إليه لو تمت الإرادة جعلت فداك ببلوغ النية فيه وملكتني الجدة بستر
الجدة الخضرة. يعني الحظوة النصيب، الجدة المال. نعم.
لأطأبت سابقين إلى برك ولبرزت أمام المجتهدين في فضلك، ولكن البضاعة قعدت بالهمة وقصرت عن مسامات أهل النعمة، وكرهت أن تطوى صحيفة البر وليس لي فيها ذكر، ووجهت إليك بالمبتدأ به ليمنه وبركته،
المبتدأ به الذي هو الدقة،
وبالمختتم به لطيبه ونفعه،
المختتم به الأشنان،
مقتصرا عن إثم التقصير فيه،
مقتصرا عن إثم، وفي بعض النسخ على اسم التقصير فيه.
هو الموجود في الخطية.
ها؟
هو الموجود في الخطية.
موجود في
النسخة الخطية.
الخطية. نعم، مقتصرا على اسم التقصير فيه.
فأما ما سوى ذلك فالمعبر عني في قوله في قول الله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. والسلام.
انظر، يعني هدية يعني بسيطة جدا، لكن المعاني التي تستصحب الهدية، المعاني التي تستصحب الهدية، أحيانا سبحان الله المعاني التي تستصحب الهدية تزيدها جمالا، تزيدها جمالا، وأحيانا المعاني التي تستصحب الهدية تضعفها في مكانة الشخص. أضرب مثالا على الأول والثاني، يعني لو أن شخصا أخذ هدية من الأمور الميسرة، الأمور الميسرة، الأمور اليسيرة جدا، وأخذها لصاحبه، ولما قدمها له قدم معه هذا الاعتذار: والله لما كنت هناك حتى يعني المال الذي للطعام كان قليل، لكن ما أحببت أن آتي إلا وبيدي شيء أتحفك به، ولا وجدت إلا هذا، والمعذرة، ومقامك أكبر من هذا، وأرجو أن تعذرني. وسمع من هذا الكلام كم يكون لها من وقع، وهي شيء يسير. الآخر جاء بهدية ثمينة جدا، ثمينة جدا، وأعطاها شخص وقال: هذه هدية لك، ما كنت حقيقة جئت بها لك ولا قصدتك بها، لكنني أردت أن أعطيها فلان وبحثت عن ما وجدته، وخذها أنت، خذها أنت، وأعطاها إياه بهذه الطريقة. ما يبقى لها في نفسه مع ثمانتها وقيمتها في نفسها، ما يبقى لها أي طعم. وذاك الأول مع أنها يسيرة جدا يكون لها طعم كبير جدا في نفسه. وهذا الآن الشخص قدم لصاحبه الدقة والأسنان. الدقة معروفة، وهي ما يخلط مع الطعام من الأبزار والتوابل، بحيث يعطي الطعام شيء من نكهة. فجاء له بهذه التوابل هدية، وجاء له بالأسنان نوع من الشجر يستعملونه في تنظيف اليدين وتنظيف الملابس، وأعطاه إياه هدية. ثم قدم هذا الاعتذار الجميل. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يوسف الأرمني قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز الموصلي قال حدثنا محمد بن علي بن المفضل المديني قال حدثنا عبد الله بن شعيب بن الزبيري قال حدثنا محمد بن إسحاق المصيبي عن القاسم بن المعتمر عن حميد بن معيوف عن أبيه قال: كنت ممن شهد الحكم بن حنطب بمنبج وهو يريد أن يموت، وقد كان لقي من الموت شدة، فقلت أو قال رجل: اللهم هون عليه الموت، ولقد كان ولقد كان، فأثنى عليه فأفاق من غشيته. قال: ومن المتكلم؟ قال: المتكلم أنا. قال: إن ملك الموت يقول إني بكل رجل سخي رفيق. قال: ثم كأن فتلة أطفئت فمات. ولما بلغ ابن هرمة الشاعر موته فأنشأ يقول: سألوا عن المد والمعروف أينهما، فقلت إنهما ماتا مع الحكم.
ماتا مع الحكم، أي الحكم بن حنطب.
ماتا مع الرجل
الحكم بن حنطب صاحب القصة تقدم.
ماتا مع الرجل الموفي بذمته يوم الحفاظ إذ لم يوف بالذمم. ماذا بمنبج لو تنبس مقابرها من التهدم بالمعروف والكرم.
من التهدم، وفي بعض النسخ المقدم، المقدم بالمعروف والكرم، وهو أوضح. نعم.
قال: حدثنا محمد بن المهاجر قال حدثنا موسى محمد بن موسى الصنغي قال حدثنا عن حماد بن إسحاق بن إبراهيم عن أبيه قال: قيل للمغيرة بن شعبة: ما بقي من لذتك؟ قال: الإفضال على الإخوان. قيل: فمن أحسن الناس عيشا؟ قال: من عاش بعيشه غيره. قيل: فمن أسوأ الناس عيشا؟ قال: من لا يعيش بعيشه أحد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر استحباب التفريج عن الناس بقضاء الحوائج. قال: حدثنا أبو عمرو محمد بن محمود النسائي قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا محاضر بن مورع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
هذه الترجمة استحباب التفريج عن الناس بقضاء الحوائج، أي حوائج الناس التي تعرض لهم، وهي تتنوع، حوائج الناس تتنوع، فهذا مريض يحتاج مثلا إلى علاج، وهذا فقير يحتاج إلى معونة، وهذا كفيف يحتاج إلى مثلا كذا. فقضاء الحوائج والعمل على تفريج الكروبات هذا مما يترتب عليه من الخير والبركة والمنفعة العظيمة لمن يعمل على قضاء حوائج الناس، وقد وردت فيه أحاديث، ومنها هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي صدر المصنف رحمه الله تعالى به هذه الترجمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن أخيه كربة أي شدة يجدها هذه في هذه الحياة الدنيا من مرض مثلا يعاني فيه ويحتاج إلى معالجة، أو فقر، أو مشكلة معينة يحتاج فيها إلى مساعدة أو نحو ذلك، فمن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، ومن يسر على معسر يكون مثلا أقرضه مالا وأعسر لما يستطع السداد فأنظره إلى ميسرة ويسر عليه الأمر، أو خفف عليه أيضا من حجم الدين الذي عليه، فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا الحديث مبني على أصل معروف من الأصول العظيمة في باب الجزاء، أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على المسلمين كافة نصيحة المسلمين والقيام بالكشف عن همومهم وكربهم، لأن من نفس كربة من كرب الدنيا عن مسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن تهرى قضاء حاجته ولم يقض قضاؤها على يديه فكأنه لم يقصر في قضائها. وأيسر ما يكون في قضاء الحوائج استحقاق الثناء، والإخوان يعرفون عند الحوائج، كما أن الأهل تختبر عند الفقر، لأن كل الناس في الرخاء أصدقاء، وشر الإخوان التخاذل للإخوان وشر الإخوان التخاذل لإخوانه عند الشدة والحاجة، كما أن شر البلاء
وشر
الإخوان التخاذل
عندك التخاذل
الخاذل
نعم
وشر الإخوان الخاذل لإخوانه عند الشدة والحاجة، كما أن شر البلاد بلدة ليس فيها خصب ولا أمن.
نعم، هذا كلام جميل جدا. يقول رحمه الله تعالى: الواجب على المسلمين كافة نصيحة المسلمين، الواجب على المسلمين كافة نصيحة المسلمين. وقد مر معنا ترجمة خاصة بهذا عنده رحمه الله تعالى، وأورد حديث الدين النصيحة، أورد حديث النصيحة لكل مسلم. قال: والقيام بالكشف عن همومهم وكربهم، يعني أن يحرص، وهذا جزء من النصيحة التي تكون تجاه إخوانه المسلمين، أن يحرص على الكشف عن همومهم وكربهم، لأن من نفس كربة من كرب الدنيا عن مسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. انظر كلامه الجميل، يقول: إما أن تعمل على التنفيس حتى تزول الكربة عن أخيك، أو أمر آخر دون ذلك. قال: ومن تحرى قضاء حاجة أخيه ولم يقضى قضاؤها، يعني لم يقدر قضاؤها على يديك، فكأنه لم يقصر في قضائها، فكأنه لم يقصر في قضائها. يعني إما أن تعمل في على خدمة أخيك ومعونته حتى يزول هذا الكرب الذي عنده، أو تعمل على قضاء حاجته، وإن لم يتيسر قضاؤها لم تقصر معه، لم تقصر معه. فالشاهد أن العمل على قضاء حوائج المسلمين سواء بما يترتب عليه قضاء الحاجة أو بالجد في ذلك، وإن لم تقضى على يديك، لم يكتب أن تقضى حاجة أخيك على يديك، لكن يكتب أجرك أنت في سعيك. ولهذا تجد بعض الناس يقول والله فلان ما قصر، اجتهد لكن ما بيده شيء أو ما حصل، لكنه ما قصر، مع أنه لم يعني يثمر مثلا أو لم يترتب على عمله وصنيعه حل مشكلته، لكنه يحس بأنه اجتهد وبذل حتى وإن لم تقضى على يدي. قال وأيسر ما يكون في قضاء الحوائج استحقاق الثناء، أيسر ما يكون في قضاء حوائج الناس استحقاق الثناء. والإخوان يعرفون عند الحوائج، الإخوان يعرفون عند الحوائج، كما أن الأهل تختبر عند الفقر، كما أن الأهل تختبر عند الفقر. إذا كان الإنسان ميسورا وبيده المال أهله حبهم له بازدياد، لكن إذا قلت ذات يده هذا الذي يمحص الأهل، وهل هم معه في الرخاء والشدة، وإلا إذا افتقر تتغير حالهم معه ونظرتهم إليه. قال لأن كل الناس في الرخاء أصدقاء، أن كل الناس في الرخاء أصدقاء، مدام المال موجود فالكل أصدقاء، لكن إذا افتقر فهنا يتمحص الأمر ويظهر الصديق الصادق من غيره. قال وشر الإخوان الخاذل لإخوانه عند الشدة والحاجة، شر الإخوان الخاذل لإخوانه عند الشدة والحاجة، كما أن شر البلاد بلدة ليس فيها خصب ولا أمن.
قال وأنشدني الكريزي خير أيام الفتى يوم نفع، واصطناع العرف أبقى مصطنع، ما ينال الخير بالشر ولا يحسد الزارع إلا ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع، ليس كل الدهر يوما واحدا، ربما انحط الفتى ثم ارتفع.
نعم، يعني أمر الدنيا هكذا متقلب، قد يكون الإنسان في بعض أيامه ميسورة الحال، وقد تتغير الأمور وتتبدل فلا يكون بذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا بشير بن عمر قال حدثنا الربيع قال حدثنا كان الحسن البصري يقول قضاء حاجة أخ مسلم أحب إلي من اعتكاف شهرين.
نعم، يعني هذا من اهتمام السلف رحمهم الله بأمر قضاء حوائج المسلمين، وأن المنفعة المتعدية مثل تفريج كربة من كرب المسلمين والمشي معه في تفريج كربته أهم من العبادة القاصرة. نعم.
قال وأنشدني علي بن محمد البسامي سابق إلى الخير وبادر به، فإن من خلفك من تعلم وقدم الخير فكل امرئ،
فإن من خلفك ما تعلم
وقدم الخير فكل امرئ على الذي قدمه يقدم.
نعم، يعني أنت تعلم ما ستقدم عليه، فاحرص على أن تقدم أمرا يسرك أن تلقى الله سبحانه وتعالى به.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا أبو معمر شبيب بن شيبة الخطيب قال لما حضر ابن سعيد بن العاص الوفاة قال لبنيه يا بني أيكم يقبل وصيتي،
يا بني
أيكم يقبل وصيتي، فقال ابنه الأكبر أنا، قال إن فيها قضاء ديني، قال وما دينك يا أبت، قال 80,000 دينار، قال يا أبت فيما أخذتها، قال يا بني في كريم سددت خلته ورجل جاءني في حاجة وقد رأيت سوء في وجهه من الحياء فبدأت بحاجته قبل أن يسألها.
يعني هذا الدين الذي تراكب عليه كان ليست في أمور من حاجته هو، وإنما كانت في حاجات الآخرين، ما بمثل ما مثل به، قال في كريم سددت خلته، أو رجل جاءني في حاجة وفيه الحياء لكنني سددته عن دون أن يسأل، سددت عنه وقضيت حاجته دون أن يسأل. هذا الدين الكبير الذي كان عليه كله كان في حوائج الإخوان وقضائها. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: حقيق على من علم الثواب أن لا يمنع ما ملك من جاه أو مال إن وجد السبيل إليه قبل حلول المنية، ويبقى على عن الخيرات كلها، ويتعسف على ما فات من المعروف. والعاقل يعلم أن من صحب النعمة في دار الزوال لم يخل من فقدها، وأن من تمام الصناع، وأن وأهناها إذا كان ابتداء من غير سؤال.
نعم. وأن من تمام الصناع وأهناها إذا كان ابتداء من غير سؤال، يعني مثل ما تقدم معنا في قوله: ورجل جاءني في حاجة وقد رأيت السوء في وجهه من الحياء فبدأت بحاجتي قبل أن يسألها.
قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن المهلبي قال قال دخل أبو العتاهية على الرشيد فقال: سل يا أبو العتاهية. فقال: إذا كان المنال ببذل وجه فلا قربت من ذاك المنال.
يعني إذا كان المنال أو الشيء الذي أنال ببذل وجهي ببذل وجهه فلا قربت من ذاك المنال، يعني لا قربت من ذلك المنال بأن أحصل عن عليه وأناله. يعني المال الذي سأحصل عليه والعطية التي سأحصل عليها فيها إهانة لي أو فيها بذل بذل للوجه فلا قربت منه، أي لا حصلته ولا نلته إذا كان لا يحصل إلا بهذه الطريقة.
قال: وأنشرني عبد العزيز بن سليمان: يبقى الثناء وتنفذ الأموال، ولكل دهر دولة ورجال، ما نال محمدة الرجال وشكرهم إلا الصبور عليهم المفضال.
نعم، هذا كلام جميل جدا في صنائع المعروف والإحسان، أن الأموال التي بيد الإنسان تنفد ولا تبقى عنده، لكن الثناء يبقى، الثناء يبقى والذكر بالجميل يبقى. يقول: ما نال محمدة الرجال وشكرهم إلا الصبور عليهم المفضال، يعني يصبر عليهم ويحتمل الأذى منهم وفي الوقت يحسن إليهم.
قال: حدثني محمد بن عبد الله بن المهدي الشعراني قال حدثنا محمد بن يزيد بن طرسوسي قال حدثنا ابن عائشة قال: قال أبي: جاء رجل إلى يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال له: هب لي شيئا. قال: يا غلام أعطه ما معك. فأعطاه 20,000 فأخذها ليحملها فثقلت عليه فقعد يبكي. فقال: ما يبكيك؟ لعل استقللتها فأزيدك. قال: لا والله ما استقللتها، ولكن بكيت على ما تأكل الأرض من كرمك. فقال له يحيى: هذا الذي قلت لنا أكثر مما أعطيناك.
نعم، يعني أن مثلك في هذا الكرم وفي هذا السخاء والبذل، يعني لما مشيت بكيت ليس استقلالا للهدية، وإنما يعني تذكرت أن مثلك في هذا الكرم يموت وتأكله الأرض. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لا يجب الإلحاح عند السؤال في الحوائج، لأن شدة الاجتهاد ربما كانت سببا للحرمان والمنع، وطالب للفلاح كالضراب بالقداح
سهل. ويبدو أيضا قوله: هذا الذي قلت لنا أكثر مما أعطيت، يعني هذا موعظة لي وتذكرة، وهي أنفع من المال الذي أخذته.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لا يجب الإلحاف عند السؤال في الحوائج، لأن شدة الاجتهاد ربما كانت سببا للحرمان والمنع، وطالب للفلاح كالضراب بالقداح سهم له وسهم عليه، فإن أعطى وجب عليه الحمد، وإن منع لزمه الرضا بالقضاء. ولا يجب أن يكون السؤال إلا في ديار القوم ومنازلهم، لا في المحافل والمساجد والملأ، لأن محمد بن محمود النسائي قال: حدثنا قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن حنيف المؤذن قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تسألوا الناس في مجالسهم ومساجدهم فتفحشوهم، ولكن سلوهم في منازلهم، فمن أعطى أعطى ومن منع منع.
نعم، قول أبو حاتم رحمه الله تعالى وهو يضرب المثل في توضيح توضيح الطالب للفلاح، يقول أن شدة الاجتهاد ربما كانت سببا للحرمان والمنع، والطالب للفلاح كالضارب بالقداح، كالضارب بالقداح، يعني هذا المثل غير لائق، هذا المثل غير لائق ولا مناسب أن يضرب مثلا للطالب للفلاح. الضرب بالقداح هذه من أعمال الجاهلية، هذه من أعمال الجاهلية، سهم له وسهم عليه، هذا الضرب بالقداح هو الاستقسام بالأزلام. ف يعني كان يصنعون ذلك ليقدم أو لا يقدم، يفعل أو لا يفعل أو نحو ذلك. والله سبحانه وتعالى عوض أمة الإسلام عن مثل هذه الأمور بالاستخارة التي جاء بها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الذي
وما أورده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تسألوا الناس في مجالسهم ومساجدهم فتفحشوهم، يعني يكون فيها في سؤالهم على الملأ أو بين الناس في إذاء له، يعني قد يكون ليس متيسرا لا، قد يكون فيه إحراج لا، قد يكون يريد أن يعطيك ولا مثلا يرغب أن يعطي أمام الناس أو نحو ذلك، لكن سلوهم في منازلهم يعني بينك وبينه ليكون السؤال، فمن أعطى أعطى ومن منع منع. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الذي قاله عمر بن الخطاب رحمة الله عليه ورضوانه، إذا كان المسؤول كريما فإنه إن سئل الحاجة في نادي قومه ولم يكن عنده قضاءها تشور وخجل.
تشور بمعنى خجل، تشور في اللغة هي بمعنى خجل، يعني يحصل له خجل وخزي أمام الملأ، يعني سئل وما عنده شيء قال ما عندي أو لا أملك الآن ما أعطيك، فيحصل له تشور أي يحصل له خجل أمام الناس.
وأما إذا كان المسؤول لئيما ودفع المرء إلى مسألته في الحاجة تقع له، فإنه إن سأله في مجلسه ومسجده كان ذلك أقضى لحاجته، لأن اللئيم لا يقضي الحاجة ديانة ولا مروءة، إنما يقضيها إذا قضاها طلبا للذكر والمحملة في الناس، على أني أستحب للعاقل أن لو دفعه الوقت إلى القد ومص الحصى ثم صبر عليه لكان أحرى به من أن يسأل لئيما حاجة، لأن إعطاء اللئيم شيء ومنعه حتف.
نعم، يعني يقول أن اللئيم لو سأله بينه وبينه في منزله دون الناس لم يعطيه، لكن إن سأله أمام الناس في الغالب أنه يعطيه، لأنه يعطي للمدح، لمدح الناس وثنائهم. لكن يقول الذي أختار الإنسان حتى ولو اشتدت به الأمور ألا يسأل لئيما. نعم.
ولقد أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي، إذا أعطى القليل فتن صريف، فإن قليل ما يعطيك زين، وإن تكن العطية من دني فإن كثير ما يعطيك شين.
نعم، يعني فرق بين الشريف والدني، الشريف ولو أعطى شيئا قليلا فإنه زين وأمر جميل وطيب، لكن الدني ولو أعطى شيئا كثيرا فإنما يعطيك شين. نعم.
قال أنبأنا أحمد بن محمد الفضل السجستاني بدمشق قال حدثنا علي بن خشرم قال سمعت سعيد بن مسلم بن قتيبة بن سلم الباهلي
سمعت سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي سمعت سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي، يعني فيها تقديم وتأخير. نعم.
يقول خرجت حاجا فمللت المحل فمللت المحمل فنزلت أسير القطرات، فإذا أنا بأعرابي فقال لي يا فتى لمن الجمال بما عليها، قلت لرجل من باهلة قال يا الله أيعطي الله باهليا كل ما أرى؟
قال يا الله أن يعطي الله باهليا كل ما أرى. يعني هذا الأعرابي في نفسه شيء على الباهلي، نعم، أو الباهلي.
قال فأعجبني ازدراؤه بهم، ومعي سرة فيها 100 دينار فرميت بها إليه. قال جزاك الله خيرا، وافقت مني حاجة. فقلت يا أعرابي، أيسرك أن تكون الجمال بما عليها لك وأنت من باهلة؟ قال لا. قلت أفيسرك أن تكون من أهل الجنة وأنت باهلي؟ قال بشرط ألا يعلم أهل الجنة عني من باهلة. فقلت يا أعرابي، الجمال بما عليها لي وأنا من باهلة؟ قال فرمى بالسرة إلي. فقلت سبحان الله، ذكرت أنها وافقت منك حاجة. قال ما يسرني أن ألقى الله ولباهلي عندي يد. فحدثت به المأمون فجعل يتعجب ويقول ويهك يا سعيد ما كان أصبرت عليه.
يعني هو هذا السعيد، السعيد الذي هو سعيد بن سلم الباهلي، يعني هو من باهلة، ويروي هذه القصة في لهذا الأعرابي الذي يذم باهلة وينتقدهم ويقع فيهم وينتقصهم بهذا الانتقاص. ولا شك أن رواية مثل هذه الأمور من القبيح، يعني من القبيح بالإنسان أن يروي مثل ذلك، ولا وهذا الذي يرويه هو انتقاص لقبيلته، انتقاص لقبيلته وإزراء بهم، فهو عموما مذموم. فكيف إذا كان نقل الإنسان للانتقاص من قبيلته هو؟ ولهذا يقول المأمون قال له، فجعل يتعجب ويقول ويحك يا سعيد ما كان أصبرك عليه، ما كان أصبرك عليه، يعني كيف أنه كان ينتقصكم هذا الانتقاص وتسمع له ثم أيضا تروي خبره بهذه الطريقة. لكن هذا الذي يعني صنعه سعيد بن سلم الباهلي مما انتقده يعني أهل العلم، ومن ذلك ما نقل عن عمر بن شبه قال رأيت سعيد بن سلم وكان من عقلاء الرجال، ولقد أساء حين أشاع على قومه مثل هذا، ولقد أساء حينما أشاع على قومه مثل هذا.
قال حدثنا محمد بن رقام بالتصدر، قال حدثنا أبو حاتم السجستاني، قال حدثنا الأصمعي، قال حدثنا حاشم بن القاسم، قال سألت مسلم بن قتيبة حاجة فقضاها ثم سألته أخرى فانتهرني وقال حاجتين في حاجة، أو قال علي على الريق، ثم دعا بالطعام، فلما تغدى قال هات حاجتك. أما سمعت قول الصبيان، إذا تغديت وطابت نفسي فليس في الحق غلام مثلي،
فليس في الحي غلام مثلي،
فليس في الحي غلام مثلي إلا غلام قد تغدى قبلي، إلا غلام قد تغدى قبلي.
نعم.
قال أنبأنا أمر بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا مهدي بن سابق عن عطاء بن مصعب قال قال أبو عمرو المنذري قال أتيت مسلم بن قتيبة في حاجة، وكان له صديق من أهل الشام، فكلمته أن يكلمه في حاجتي، فجعل يقول اليوم غدا، فطال علي فترأيت.
فجعل يقول اليوم غدا، يعني كل ما جاء قال اليوم، وإذا جاء المرة الثانية قال غدا، فأصبح هكذا يؤخر اليوم غدا اليوم غدا، وحاجته لا تزال تتأخر. قال فطال علي، أي الوقت والزمان.
فترأيت له وقد كان يعرفني، فدعاني فقال يا أبا عمرو إنك لها هنا؟ قلت نعم. وطالبك بحاجة مذ كذا وكذا، وصلتي فيها فلان. فضحك وقال قد كنت أراك قد أحكمت الآداب، لا تستعين إلى من تطلب إليه حاجة بمن له عنده طعمة، فإنه لا يعثرك على طعمته، ولا تستعين بكذاب فإنه يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، ولا تستعين بأحمق فإن الأحمق يجهد لك نفسه ولا يكون عنده شيء ولا يبلغ لك ما تريد. فانصرفت فقلت يكفيني هذا. قال لا، ولكن تقضى لك حاجتك، فقضاها.
نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى لا يجب للعاقل أن يتوصل في قضاء حاجته بالعدو ولا بالأحمق ولا بالفاسق ولا بالكذاب ولا بمن له عند المسؤول طعمه،
نعم، ولا بمن له عند المسؤول طعمة، مثل ما تقدم معنا في القصة المتقدمة، قال لا تستعن إلى من تطلب إليه حاجة بمن له عنده طعمة. لماذا؟ لأنه مشغول بحاجة نفسه وليس مهتما بحاجتك. نعم.
ولا يجب أن يجعل حاجتين في حاجة، ولا أن يجمع بين سؤال وتقاض، ولا يظهر شرح الحرص في اقتضاء حاجته، فإن الكريم يكفيه العلم بالحاجة دون المطالبة والاقتضاء. ولقد أنشدني منصور بن محمد الكريزي: وإذا طلبت إلى كريم حاجة فاصبر ولا تكن للمطال ملولا، لا تظهرن شرح الحريص ولا تكن عند السؤال إذا نحت ثقيلا. وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي الأرزمي: وإذا طلبت إلى كريم حاجة فحضوره يكفيك والتسليم، فإذا رآك مسلما عرف الذي حملته فكأنه ملزوم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: العاقل لا يتسخط ما أعطي وإن كان تافها.
يعني هذا الكلام الذي ذكره هذا الناظم، قال: فإذا رآك مسلما عرف الذي حملته فكأنه ملزوم. يعني هذا مثل ما تقدم معنا في وصية لما حضرت ابن سعيد بن العاص الوفاة في وصيته لابنه، قال: ورجل جاءني في حاجة وقد رأيت السوء في وجهه من الحياة، ورأيت السوء في وجهه من الحياة، فبدأت بحاجتي قبل أن يسألها. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: العاقل لا يتسخط ما أعطي وإن كان طافها، لأن من لم يكن له شيء فكل شيء يستفيده ربح، ولا يجب أن يسأل الحاجة كل إنسان فرب مهروب منه أنفع من المستغاث إليه، ولا يجب أن يكون السائل متشفعا لآخر، ولا يجب أن يكون السائل متشفعا لآخر، لأن من لم يقدر على أن يصبح فلا يجب أن يحمل على عنقه آخر، ومن سئل فليبذل، لأن مال المرء نصفان، له ما قدم ولورثته ما خلف. وأقرب الأشياء في الدنيا زوالا المال والولاية، والتعاهد للصنيعة بالتحفظ عليها أحسن من ابتدائها. ومن غرس غراسا فلا يظن بالنفقة على تربيته، فلا تذهب النفقة الأولى ضياعا. حدثني محمد بن أبي علي الخلادي قال: حدثني محمد بن أبي أيوب الربعي قال: حدثنا عبد الكريم بن محمد الموصلي قال: حدثنا أبي قال: سمعت أبا حاتم حبيب بن عوس الطائي يقول: وقفت على باب ملك بن طوق الرهبي أشهرا فلم أصل إليه ولم يألم بمكاني، ولما أردت الانصراف قلت للحاجب: أتأذن لي إليه أم أنصرف؟ قال: أما الآن فلا سبيل إليه. قلت: فإيصال رقعة؟ قال: لا، ولا يمكن هذا، ولكن هو خارج اليوم إلى بستان له، فاكتب الرقعة وارمي بها في موضع أرانيه الحاجب. فكتبت: لأمري لئن حجبتني العبيد عنك فلم تحجب القافية سأرمي بها من وراء
القافية، يعني الشعر. نعم.
سأرمي بها من وراء الجدار شنعاء تأتيك بداهية تصم السميع وتعمي البصيرة، ومن بعدها تسأل العافية تسعل العافية. فكتب بها ورميت بها فكتبت بها ورميت بها من المكان الذي أرانيه الحاجب، فوقعت بين يديه فأخرجها فنظر فيها فقال: علي بصاحب الرقعة. فخرج الخادم فقال: من صاحب الرقعة؟ فقلت: أنا. فأدخلت عليه قال لي: أنت صاحب الرقعة؟ قلت: نعم. فاستنشدني فأنشدته، فلما بلغت ومن بعدها تسعل العافية قال: لا، بل نسأل العافية من قبلها. ثم قال: حاجتك. فأنشأت أقول: ماذا أقول إذا انصرفت وقيل لي: ماذا أصبت من الجواد المفضل؟ وإن قلت أغناني كذبت، وإن أقول ظن الجواد بماله لم يجمل. فاختر لنفسك ما أقول، فإنني لا بد أخبرهم وإن لم أسألي. قال: إذن والله لا أختار إلا أحسنها. كم أقمت ببابي؟ قلت: 14. قال: يعطى بعدد أيامه ألوفا. فقبضت 120,000 درهم. سمعت محمد بن نصر بن نوفل البقوقل يقول: سمعت أبا داود السنجي يقول: كان ببغداد رجل يقال له ابن الحفت، فمر يوما قال
ابن الحفت
ابن الحفت فمر يوما على سائل واقفا على الجسر وهو يقول: اللهم ارزق المسلمين حتى يعطوني. فقال له تسأل ربك حواله،
يعني تسأل ربك الحواله، يعني استمر هذا الرجل سؤال الناس وأخذ حاجته من الناس، وتعود على السؤال، حتى إنه لما أراد أن يدعو الله عز وجل دعا بهذه الدعوة، قال اللهم ارزق المسلمين حتى يعطوني، اللهم ارزق المسلمين حتى يعطوني، مما تعوده واستمرأه من سؤال الناس، كانت دعوته بهذه الطريقة. فقال له تسأل ربك الحوالة، يعني اسأل الله عز وجل مباشرة، ارزقني وأنت خير الرازقين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.